السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوات مرة أخرى، لعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واليوم هو يوم الأحد الموافق 11 من شهر الله المحرم من عام 1437 للهجرة. واليوم عندنا بابان إن شاء الله تعالى من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا سواع ولا سواع ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعل ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا الكلام فيه مسائل. المسألة الأولى قول ابن عباس هذا قبل ذكره البخاري في صحيح. المسألة الثانية: سميت الأصنام على أسماء رجال صالحين، وهي من خطوات الشيطان الأولى أنه تسمي بأسماء الرجال الصالحين، فالشيطان يأتي ويطرق الباب على أهل الخير والصلاح من باب العبادات ومن باب الصالحين، حيث يأتي فهو يأتي للعبد من خلال عبادته، فإذا تحقق الشرك فهذا مقصوده، لأنه لا فرق بين التسميات مع الشرك. المسألة الثالثة: أن أول الشرك وقع في قوم نوح، ولذا فنوح عليه السلام هو أول الرسل. نجد في سياق القرآن يرد ذكر نوح عليه السلام في أول القصص، وفي أيضا نجده في إخبار الأنبياء من بعده. المسألة الرابعة: خطوات الشيطان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنها تبدأ بالتعظيم ثم العكوف ثم التصوير ثم العبادة، وهذا يبين أن الشيطان له جلد في إيصال الشر للناس، وأنه يفرح حتى ولو بالشيء البسيط الذي يحققه، وأننا للأسف ربما نهمل كثير من الأشياء البسيطة التي تكون مقدمة لأشياء كبيرة. المسألة الخامسة: أهمية العلم وأهمية رده إلى أهله، وأن الجهل إذا غلب أوقع في معاصي ربما تصل إلى الشرك كما وقع في قوم نوح. المسألة بعدها السادسة: العرب قديما عثروا على الأصنام، عثروا على الأصنام، فود كانت لكلب بدومة الجندة، وسواع كانت لهذين، كانت لهذين، و يغوث كانت لمراد ثم لبني غطيف، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل للكلاء اتخذوه بأرض حمير، فكانت فكانت هذه الأصنام متفرقة في أرض العرب، فكانت الأصنام متفرقة في أرض العرب. المسألة التي بعدها، نقل عن السلف أن البدع سبب للكفر، وهذا واضح في قصة قوم نوح، فإن هذه البدعة اللي هي التصوير جرتهم إلى، لما ابتدعوها في دين الله عز وجل ووصلوا إلى تعظيمها، جرتهم إلى الكفر بالله عز وجل وإلى عبادة الشياطين وعبادة الأصنام، فصارت سببا لترك الدين كله وليس بعضهم. وهكذا البدع، وهكذا البدع كلها. ولهذا يقول السلف إن الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، كما ذكره الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب فتح المجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا كلام فيه مسائل، وهي مسائل مهمة جدا. أولى هذه المسائل أن النصارى ادعوا أن عيسى ابن الله، قال الله عز وجل في سورة التوبة: وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم ادعوا أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. وهذا لا شك أنه غلو، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر الآية. فالغلو سبب لتعظيم المغلو فيه وإعطائه رتبة أعلى مما يستحق. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، يعني حذر أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم، فقال: لا تطروني لقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. والنصارى لما غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام جعلوه إلها مع الله، فالغلو في العبادة سبب للبدع وتبديل الشرع بالزيادة عليه، لأن المغالي لا يكتفي بكمال الشريعة بل يريد الزيادة عليها. وأشرف مقام للنبوة هي العبودية والرسالة، يعني أشرف مقام للنبي عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال سبحانه وتعالى في وصف الأنبياء كلهم: قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. أيضا ولذلك فأعظم كلمة هي كلمة التوحيد المشتملة على هذين الوصفين. وذلك نحن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالوصف بالعبودية والرسالة هما أشرف وصف للأنبياء. والغلو سبب أو سبب هلاك السابقين، لقوله: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم بن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلاك المتمتعون. قالها ثلاثة: المتمتعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، كما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. والتنطق تشدد في الدين. والدين مبعثه اليسر ولله الحمد المنه، الدين يسر. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الذي يعنينا من الحديث إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والأمة لا تتأثر كثيرا كما تتأثر بأهل الغلو. لماذا؟ لأنه كثير من الناس يتأثرون بهم. أما أهل الفساد وغيرهم فهؤلاء لا يؤثرون على الناس، صار ربما يتوصلون إلى القرار السياسي أو القرار الرسمي أو يدخلون الفساد، لكن الناس لا يتأثرون بتوحيدهم لله عز وجل كما يتأثرون من أهل الغلو. الباب الذي بعده، ونحن عندنا في هذا اليوم ثلاثة أبواب على حسب تقسيم المقرر. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ عبادة الله تعالى عند القبور من وسائل الشرك، وتفضي إلى تعظيم القبور ومن ثم عبادتها. قال مؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. انت كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الكنيسة هي مكان عبادة النصارى، ويضعون فيها تصاوير من باب التعظيم، ولا شك أنه يحرم تعليق الصور لأن فيها تعظيما لها ومشابهة لعبادتها أو مشابهة لعبادها. ومن يعلق الصور لمجرد الذكرى فيه شبه منهم، ولذلك لا يجوز الاحتفاظ بالصور لمجرد الذكرى. قوله أولئك شرار الخلق عند الله في دليل على تحريم بناء المساجد على القبور. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وله ما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتاه الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشف، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بئه المساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. قولها لما نزل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمتي أن تصنع في قبره ما صنعه اليهود والنصارى. واتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، ولذا عبر عنه صلى الله عليه وسلم باللعن، وكل نص يشتمل على لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ مسجدا، رغم أنه الآن داخل المسجد النبوي لكنه لم يتخذ مسجدا ولله الحمد والمنة. وهذا من استجابة الله عز وجل لدعاء نبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبورا بأنبيائهم المساجد. وهذا الحديث صحيح. قال مؤلف: ولمسلم عن جندب عن ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الخلة في قوله خليل، الخلة أعلى درجات المحبة، والله تعالى اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. يحرم أيضا، يحرم من مسائل هذه هذا الحديث هذا الكلام، يحرم بناء المساجد على القبور لحديث جندب السابق وغيره في تحريم اتخاذ القبور مساجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن، وهو في السياق وهو ثم إنه لعن وفي السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وهو في معنى قولها خشي أن يتخذ مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيح. من مسائل هذا الكلام أنه لا ينطبق على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام النهي الوارد من اتخاذ القبور مساجد، فإن القبر والمسجد لم يبنى أحدهما على الآخر، وقد دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة والمسجد قائم وصلى فيه، ثم أدخله الوليد بن عبد الملك في المسجد لما وسعه، وهذا لا شك أنه خطأ، لكن لا يشبه بناء المساجد على القبور، لا يشبه بناء المساجد على القبور. الباب الأخير، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المؤلف رحمه الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى كان يؤت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يؤت السويق للحجاج للحاج. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد سبق الكلام عليه. اللات هي مؤنثة من لفظ الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى قال كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، رواه البخاري. وأصبحت اللات بعد ذلك صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف، يعني بالطائف الموجودة المدينة المعروفة في الحجاز، له أستار وسدن وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العربي بعد قريش، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله العزة، العزة مشتقة من العزيز، كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. اللات والعزى انتهت طبعا، لكن في آخر الزمان سوف تعبد. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. والحقيقة أنه كثير من ما يوجد في بلاد المسلمين هو شبيه بعبادة اللات والعزى، يعني مثال واضح لعبادة القبور وتعظيم أصحابها. القبور منتشرة يتقربون إليها ويدعون أصحابها ويذبحون عندهم النذور والقرابين، فهذا لا شك أنه شرك بالله تعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قوله والسرج يعني إسراج المقابر، يعني إنارتها أن تستمر منورة هكذا، وهذا محرم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. قال: وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وهو من الكبائر. نكتفي بهذا القدر من الشرح. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير جماعة، الصوت اليوم يعني شوي، لكن إن شاء الله يكون، لعل الصوت يكون واضح إن شاء الله في التسجيل. هذه الليلة إن شاء الله ننزل الواجب والدرس مكتوبا إن شاء الله تعالى. لا، التي يحتاج إليها يعني لا أرسى بها، لكن المرأة لا يجوز لها أن تصور إلا للضرورة، إلا للضرورة يعني. وعموما في كل بلد، يعني في كل بلد له مفتوه يعني يقدرون الضرورة بقدرها. يعني لا تسألني إحدى الأخوات من خارج البلاد عن بعض الأحكام، فيكون القول الراجع عندنا في بلدنا هنا مثلا عدم الجواز، لكن الحال في بلدها يختلف الوضع، لا أستطيع أن أفتيها يعني بذلك. الله يجزاكم خير جميعا. طيب، يعني لعله لا يوجد سؤال، ننصرف إن شاء الله. موعدنا الأسبوع القادم، أنا عندي مراجعة في المستشفى في يوم الأحد، فقد لا يكون هناك درس، وعموما سيعلن عنه في وقته إن كان هناك درس. فالأصل أنه في درس، إلا إذا تعذرت إن شاء الله سجله ونضعه إن شاء الله في الملتقى. جزاكم الله خير جميعا. نستأذن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.